بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في سلسلة دروس عنوانها يا أيها الذين آمنوا. الآيات التي مطلعها يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، ودرس اليوم عن نداءات القرآن في التقوى. أربع آيات في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا، ينادينا رب العالمين بها ويأمرنا بالتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أربع مرات ينادينا رب العالمين بأشرف وصف لنا، يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم هو جل جلاله بعد هذا النداء يأمرنا بتقوى الله. ونحن أيها الإخوة إذا نادينا رب العالمين وقلنا يا الله، فنحن نحب أن يستجيب الله تعالى لنا. وربنا إذا نادانا وقال يا أيها الذين آمنوا، فهو جل جلاله يحبنا أن نستجيب له. فإذا قال لنا اتقوا الله قلنا له لبيك اللهم لبيك. إنه ما من خطيب جمعة إلا ويفتتح خطبته في كل يوم جمعة بقوله عباد الله اتقوا الله. بل إن الإمام الشافعي قال إنه لا تصح خطبة الجمعة من دون الوصية بالتقوى. والوصية بالتقوى هي وصية من حضرة الله تعالى، وهي وصية من الأنبياء كلهم لأممهم، وهي وصية الصالحين لمن وراءهم. أما تعريف التقوى فقد قال سيدنا عبد الله ابن مسعود اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وحق لرب العالمين علينا أيها الإخوة أن نطيعه فلا نعصيه، وأن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفره. وكيف يكفر عبد ربا جعل خفقات قلبه في يده؟ يعني وأنت الآن جالس، من الذي يحرك لك قلبك؟ من الذي يحرك لك الدم في عروقك؟ من الذي يحرك السيالات العصبية في دماغك؟ من الذي يحرك لك رئتيك؟ من الذي يهيئ لك أسباب حياتك كلها؟ وأنت جالس في هذا المكان وربك يرعى لك الزروع والثمار والفواكه واللحوم والهواء والماء، هو جل جلاله خلق هذا الكون من أجلك، عبدي خلقت الخلق ما حولك لأجلك فلا تتعب، وخلقتك لأجلي فلا تلعب. يعني النبات مخلوق للحيوان، والحيوان مخلوق للإنسان، وأنت أيها الإنسان مخلوق لمن؟ أنت مخلوق لربك، فلا تبع نفسك إلا لله. وقال سيدنا علي لما سئل عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال أحد الصالحين: التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات، ما أمرك فعلت وما نهاك تركت، هذه هي التقوى. وعن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن رجلا من بعض الفقهاء كتب إلى ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم. الآن لاحظوا ما هي صفات أهل التقوى. قال: من رضي بالقضاء، أن يرضى عن الله تعالى فيما يجريه من قضائه وقدره، وصبر على البلاء، وشكر على النعماء، وصدق في اللسان، ووفى بالوعد والعهد، وتلا لأحكام القرآن. وإنما الإمام سوق من الأسواق، فإن كان من أهل الحق حمل إليه أهل الحق حقهم، وإن كان من أهل الباطل حمل إليه أهل الباطل باطلهم. مرة ثانية قال: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم. من رضي بالقضاء، وصبر على البلاء، وشكر على النعماء، وصدق في اللسان، ووفى بالعهد والوعد، وتلا لأحكام القرآن. وإنما الإمام سوق من الأسواق، فإن كان من أهل الحق حمل إليه أهل الحق حقهم، وإن كان من أهل الباطل حمل إليه أهل الباطل باطلهم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. يعني بالأمر اليسير جدا تجده منضبطا بأمر الله عز وجل. هذه أيها الإخوة مجموعة أقوال في التقوى. إذا لم تحفظ هذه الأقوال أتمنى عليك أن تحفظ أن التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا فعلت هذا تكون قد امتثلت نداء الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فعل المأمورات وترك المنهيات، أن تجتهد ما استطعت في فعل المأمورات، المأمورات إما فرائض وإما سنن، وأن تجتهد ما استطعت بترك المنهيات، والمنهيات إما محرمات وإما مكروهات. إذا بذلت جهدك في فعل المأمورات وفي ترك المنهيات فأنت من المتقين. وإذا اتقيت الله عز وجل فاعلم بأنك ستعيش في كنفه، وستعيش في معونته، وستعيش في معيته. وإذا عشت في كنف الله ومعونة الله ومعية الله فأنت في سعادة في الدنيا وفي الآخرة. عد العلماء فوائد كثيرة للتقوى، فقالوا أول فائدة من فوائد التقوى أنها المخرج من كل ضيق، وأنها سبب لقدوم الرزق من حيث لا تحتسب. يا أيها الإخوة، الحياة مليئة بالهموم، ومليئة بالكربات، ومليئة بالضيق، ومليئة بالكرب، ومليئة بالشدائد. والله لئن تركت لوحدك في هذه الحياة تعارك هذه الشدائد والضيق والهموم والكرب، والله لتتلفنك هذه الحياة الدنيا. جلطة قلبية، وسكتة دماغية، وشلل نصفي، ووجع رأس دائم، وآلام عصبية لا تنتهي، وضيق ما بعده ضيق. إذا بقيت في هذه الحياة تعارك وحدك، لكن إذا رب العالمين وضع يده جل جلاله معك أخرجك من كل ضيق ورزقك من حيث لا تحتسب. والمفتاح تقوى الله تعالى، فعل المأمورات وترك المنهيات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس: يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه من مال صالح. يعني بتلاقي هو دخله 20,000 ليرة سوري، عنده 5 أولاد، تشعره سعيد ومسرور ومرتاح، بيقول لك الحمد لله، الحمد لله يا ربي، والله الله مفضل علينا. تقول له عم بيكفوك هذول 20,000؟ بيقول لك لك الحمد لله، الله مفضل علي، يعني يا بينقصني 100 ليرة يا بيزيد علي 100 ليرة. تحسبها، بتجيب أكبر محاسب وأكبر خبير اقتصادي يحسب لي 20,000 يكفوا لخمس تنفوس، ما بتركز. شلون هذا عم بيكفوا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وجاره أو قريبه كل شهر بيجي 100,000، تقول له عم بيكفوك، بيقول لك والله ما عم بيكفوك، 20 شهر بيكونوا خالصين، ومرتي مهزوز بدنا، ولادي مزعوجين، وأنا مالي مسرور. طيب كيف هذا يعني قضي أمره وهذا لم يقضى أمره؟ هذا رب العالمين وضع يده معه، وهذا رب العالمين نزع البركة منه. بتلاقي إنسان بسيط، موظف بسيط، دخل بسيط، أثاث البيت بسيط جدا، موقع البيت بسيط جدا، تسأله كيفك؟ بيقول لك والله الحمد لله، الحمد لله الله طامرني بفضله، سرور، أنا في مقام السرور، الله عم يتفضل علي بالسرور. طلع هيك وين السرور يعني؟ لك شو عندك ببيتك؟ ما عندك شيء، تليفون لسه ما جاب ببيته، مسرور بس. واحد تاني عنده فيلا، مو بيت، فيلا عنده شي 5 دنوم، يعني 5,000 متر، التحف الأثاث جايبه من البلاد الأوروبية، والتحف من البلاد الشرقية، والأكل وجبات بيجي جاهزة على البيت. تقول له كيفك؟ بيقول لك والله حاسس حالي مخنوق بهالبيت، خنق شوي تاني ما بعرف، حب تطلع روحي. يعني ليه هطلع روحها؟ منيحة المزرعة كبيرة والشمس مشرقة عليها والتهوية كتير ممتازة. لك ما بعرف ما بعرف، عم باكل لقمة عم بحس نار تغلي بحلي، عم بتنفس عم بحس زقوم عم يدخل إلى رئتيني، والله ما يعرفان شبني. هذا رب العالمين وضع يده معه، وهذا رب العالمين نزع بركته منه. هذا في تقوى وهذا ما في تقوى. والله حدثنا أحد الأساتذة كان عميدا في إحدى الكليات، فعنده مستخدم في هذه الكلية، المستخدم بسيط جدا. هذا العميد يعني لبق وأديب مع الموظفين بالجملة، يعني مؤدب مع هذا المستخدم. فالمستخدم مرارا ما دعا عميد الكلية أنه أستاذ بدي إياك تزورني ببيتي، وقال له إن شاء الله. كل ما أستاذ بدي إياك تزورني ببيتي، عندي ببيتي قاعدة من أجمل ما يمكن، قال له إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني سنة سنة سنة، بعدين في سنة من السنوات ألح عليه هذا المستخدم أن يزوره. قال له خلاص اليوم بنطلع من الدوام، بدي روح زورك بهالبيت. هو يعلم بأنه هذا المستخدم إنسان بسيط جدا جدا بسيط، يعني هو معاشه الوظيفي وعنده مسكليته يأتي بها إلى الدوام ويرجع من الدوام. فلما انتهى الدوام في الكلية قال له اليوم إن شاء الله أذهب معك. فلما انتهى الدوام المستخدم قال له أستاذ أنا حبسبقك عن المسكليت على بيتي، أنت الحقني بيتي بالمكان الفلاني. قال له شو رأيك تخلي هالمسكليت أمام الكلية ونطلع بالسيارة أنا وياك وبرجعك. ركب معه في السيارة، ذهب به إلى حي من أطراف مدينة دمشق، حي بسيط جدا جدا بسيط جدا بسيط. وصل إلى مكان ما عاد تدخل السيارة، صفوا السيارة ثم دخلوا بين الحارات القديمة يعني والبيوت الطينية. المهم وصل إلى البيت، دخل هذا المستخدم إلى بيته، بعدين دعا هذا الأستاذ أنه تفضل. وإذ البيت هو بيت عربي قديم جدا من الطين وشيء من الأحجار، يعني غرفتين مع أرض ديار، أرض ديار مساحتها يمكن 10 متر 15 متر. بقى هذا المستخدم كان قد هيأ أرض الديار، يعني شطفها ونظفها ورش الماء على هذا الجدار الطيني فتخرج رائحة يعني الندى من هذا الجدار. وعنده أبساط قديم 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 من البسط القديمة جدا، وعنده شيء 5 شقفات زريعة صاففون هيك عند الجدار، واحدة منهم مليسة يعني زريعة مليسة. فبيقول له لهذا العميل، قال له هلأ بدي ساوي لك يا أستاذ كاسة مليسة ما ذقت مثلها. فراح ساواله الإبريق الشاي وأطف المليسة الندية وساواله كاسة مليسة، وشاعر حاله أنه هذا المستخدم قال له أنا هون القصر تبعي، أنا في سعادة كبيرة في هذا البيت. سبحان الله. هذا الأستاذ العميد يقول وقد زار أشخاص آخرين في قصور ورآهم كيف يعيشون في جحيم في قصورهم، عجب كيف أدخل الله السعادة إلى قلب هذا الإنسان البسيط من زريعة مليسة وبيت بسيط جدا يأوي إليه، وكيف نزعت السعادة والخير والبركة من أناس عندهم من المال ما الله به عليم. تقوى الله يا أيها الإخوة يرزقك من حيث لا تحتسب ويجعل لك مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالوا المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه من مال صالح. طيب قالوا من ثمرات التقوى السهولة واليسر في كل أمر. إذا أنت بتنضبط بفعل المأمورات وبترك المنهيات، الله يكافئك بالسهولة واليسر في كل أمر. زوجتك بدها تولد، الولادة يسرة، تتيسر بطريقة عجيبة. ابنك بده يتزوج، بيتيسر زواجه بطريقة عجيبة. بدك تشتري بيت، والله قال لي أحد الإخوة رزقه الله بيتا، إنسان بس منضبط بفعل المأمورات وترك المنهيات هو يعجب. قال لي يا أستاذ والله ما دفعت إلى الآن ولا لرسوله، كيف ساق الله لي هذا البيت لا أدري. قال لي ولا لرسوله دفعت إلى الآن. يعني أنت تعجب كيف؟ طيب معلش، يعني شنو صار عنده بيت هذا؟ يا أخي إذا أنت وضعت يدك بيد الله، الله مالك السماوات والأرض يعجز أنه يأمن لك بيت 100 متر؟ يا أخي إذا أنت انضبطت بفعل المأمورات وترك المنهيات، رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض يعجز أنه يأمن لك مورد رزق يكفيك؟ مستحيل. من فوائد التقوى السهولة واليسر في كل أمر. عم يسعى بوظيفة، بتلاقي الناس تطلبه وغيره بيقول لك صلي سنتين قاعد والله ما عم نلاقي شغل، إن شاء الله في شغل. وهذا الرجل اليوم ترك عمله، بكرة بيجي 3 تليفونات لثلاث أماكن إن شاء الله بدنا إياك تعال يا أخي. ليش هذا هيك وهذا هيك؟ هذا في تقوى، فالله عز وجل يكافئه. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أموره مع زوجته ميسرة، أموره مع أولاده ميسرة، أموره بالشغل ميسرة، أموره مع الجوار ميسرة، وغيره عم يتخانق بالشام في مثل بيقولوا بيتخانق مع خياله، غيره يعني في شجار مع زوجته، شجار مع أولاده، شجار مع معلمينه، شجار مع أصحابه. قال مقاتل أحد مفسري التابعين ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. فالفائدة الثانية من فوائد التقوى اليسر والسهولة، والفائدة الثالثة من فوائد التقوى محبة الله عز وجل ومحبة الملائكة ومحبة الخلق. الناس بتحبه، واحد من أول مرة بيشوفه بيقول له يا أخي حبيتك أنا، بيقول له بس ما تأخذني والله ما بعرفك، يعني أنت أول مرة بشوفك، بيقول لك ما بعرف في شيء بقلبي هيك صرت حبك يا أخي. سبحان الله. قال الله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإذا الله حبك والله بده يصير كل مخلوقات الله تحبك، حتى النبات يحبك، حتى الجماد يحبك، حتى الحيوان يحبك، حتى الإنسان يحبك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، يصير مقبول. وإما راح مقبول، إذا حمل معاملة راح ليمشي فيها يا أخي بتمشي بتمشي بتمشي. وغيره بيقول لك والله صلنا شهر صلي عم روح وإجي وروح وإجي، شلون مشيت معاملتك؟ كتب أبو الدرداء إلى مسلمة ابن خالد سلام عليك، أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده. من ثمرات التقوى أن يحبك الله فيحبك أهل السماء والأرض. فائدة رابعة وأخيرة أذكرها لكم من فوائد التقوى، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. الفائدة الرابعة قالوا تكفير السيئات وعظم الأجر. الله بيسامحك إذا أخطأت، إذا أنت مجتهد بترك المحرمات وزلت قدمك ووقعت في حرام الله بيكفر لك السيئات. إذا أنت مجتهد بفعل الطاعات وزلت قدمك وقصرت الله عز وجل بيكفر لك سيئاتك. قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، كمان بيجعل أجرك عظيما. قال ابن كثير أي يذهب عنهم المحظور ويجزل لهم الثواب على العمل اليسير. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، نمحو لهم هذه السيئات، بس أنتم يا عبادي اتقوا الله. يا أيها الإخوة، كما ترون ونحن نحيا في هذه الحياة، الحياة فيها صعوبة، لئن بذلت جهدا مضافا من أجل أن تجهد في ترك الحرام وفعل الفرائض والمسنون، في ترك المحرمات وفعل المأمورات، لئن بذلت جهدا مضاعفا في هذه المسألة في تقوى الله فإن الله ييسر لك باقي مفردات حياتك، والعكس بالعكس. إذا أردت أن ترتكب من المحرمات ما شئت وأن تبتعد عن المأمورات كيف شئت فإن الله عز وجل يتركك وشأنك. والله إذا تركت وشأنك في هذه الحياة لتهلكن فيها كائنا من كنت. فتعالوا كل واحد بيننا إذا عرض له أمر في الحياة، يعني أحيانا يطلبك إنسان للشهادة في المحكمة، يكون هذا الفلان صديق لك بيقول لك يعني أنا بدي إياك تشهد لصالحي بهالقضية، وأنت الحقيقة ما كنت بكل المسألة، ما كنت تقوى الله عز وجل تمنعك أن تشهد شهادة الزور ولو كان هذا السائل أصدق أصدقائك، ولو كان أقرب المقربين منك، ولو كان أباك وأمك. تقوى الله تقول لك لا، شهادة الزور ممنوعة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فلا زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. فتقوى الله تمنعك من شهادة الزور. ترك التقوى يدعوك إلى شهادة الزور، تقول يا أخي هذا رفيقي ومنكسبه كلهم كلمتين نص ساعة ننزل على المحكمة. لكن الحقيقة عقوبة ترك التقوى شقاء في الدنيا والآخرة، وثواب الامتثال للتقوى سعادة في الدنيا والآخرة. امرأة انزعجت من زوجها، اتصلت فيها أمها قالت لها ليش مزعوجة؟ قالت لها والله زوجي اليوم قال لي كذا وكذا. أمها قالت لها احملي غراضك وتعي لعندي، هذا ما بيستاهلك. هلأ هذا موقف، هي بدأت تعرض هذا الأمر على تقوى الله. هل من تقوى الله أن تحملي أغراضك وتخرجي تتركي البيت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. فعل التقوى ألا تترك البيت ولو أن أمك دعتك إلى ذلك، وترك التقوى أن تترك البيت. إذا اتقيت الله أسعدك في الدنيا والآخرة، وإذا تركت التقوى تعبت في الدنيا والآخرة. امرأة طلقت من زوجها وهي حامل، الآن في لحظة الولادة بالمشفى اتصلوا بوالد هذا الطفل أو هذه الطفلة الجديدة لحظة الولادة، قالوا له تعال خذ ابنتك. نزل إلى المشفى، أعطوه البنت، البنت عمرها الآن دقائق. قال بس إذا سمحتوا خليها تقعد البنت على صدر أمها يعني. قال لا. طيب إذا ممكن أنا ما عندي أحد مرضع، يعني ما في، ليس لي أخت مرضعة ولا عمي مرضعة ولا خالي مرضعة ولا في أحد من أفراد الأسرة مرضع. قال والله تصفل أنت وبنتك، يلا احمل وامشي. حمل البنت وخرج بها. أب شو بده يعمل بهذه البنت؟ هذه التقوى أو هذا فجور يا أيها الإخوة؟ لما بنت تبعد عن أمها في لحظاتها الأولى انتقاما من الأب، هذا تقوى أو فجور؟ لو اتقوا الله عز وجل في هذه البنت لأسعدهم الله في الدنيا والآخرة، لكن إذا ما أرادوا التقوى فإنهم سيحاسبون في الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة، نحن كلنا في الحياة نتعرض لمواقف، يعني شاب تتصل فيه فتاة تدعوه إلى نفسها بالحرام، التقوى أن لا يستجيب وترك التقوى أن يفعل. إن اتقى الله سعد في الدنيا والآخرة، إن عصى الله شقي في الدنيا وفي الآخرة. تعالوا يا جماعة نجهد ما استطعنا في فعل المأمورات وترك المنهيات. وما فائدة الصوم كله والصلاة كلها والزكاة كلها والحج كلها والفرائض كلها إلا لأجل التقوى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأجل أن تتدربوا على التقوى، فعل المأمورات وترك المنهيات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.